إن لم ينتصح.
فإذا كان بحق كالكلام في أهل الشرك ليحذرهم الناس وأهل الموبقات أهل الفساد في الأرض تتكلم فيهم ليحذرهم الناس كصناع الخمور ومروجي المخدرات والمسكرات، إذا عرفت عن شخص فإنك تبين أمره وتظهره لمن يأخذ على يديه، وتبين للمسلمين ليحذروه. وأعظم من ذلك أصحاب البدع الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منهم ويدعون إلى بدعهم، تحذر منهم بأسمائهم وأشخاصهم، فليس هذا من الغيبة المحرمة، وإنما هو من النصيحة للمسلمين والعبرة بما في القلوب والمقاصد التي تحمل الإنسان أن يتكلم في فلان. ينظر للمقصد، ماذا يريد؟ يريد أن يتفكه بعرضه، أم يريد أن ينصح المسلمين ليحذروه كما تكلم جلة العلماء في أهل الشرك وفي أهل الأهواء والبدع، وحذروا منهم بأسمائهم ورؤسائهم وكتبهم، كل ذلك نصيحة للمسلم. كما قال الإمام أحمد لما سئل، قال له الرجل: يا إمام، يا أبا عبد الله، إنه يصعب علي أن أقول فلان كذا وفلان كذا. هذا في موضوع الجرح والتعديل في الرواة. قال: إذا سكت أنت وسكت أنا والجاهل يجهل، فمتى يتبين الحق؟ بين. وقيل له: في الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، خير أم يتكلم في أهل البدع والأهواء؟ قال: إن صلى وصام واعتكف فلنفسه، وإن بين أهل البدع وضلالهم فللمسلمين أجمعين، هذا أفضل. هذا كلام الأئمة وغير هؤلاء. في يقول ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن بيان أمر أهل البدع لا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله، وإنما له حكم خاص وهو البيان ليحذره الناس، وهذا في من يدعو إلى بدعته. أما إنسان ابتدع بدعة لنفسه ومنطوي عليها وساكر لا يدعو إليها، إن عرفت أنت فانصحه، وإن لم تعرف عنه شيئا فلا تخبر عنه ولا تحذر منه حتى تعلم بأنه رجل يدعو إلى بدعة أو يدافع عن المبتدعين أو يروج مذهبهم أو يقول للناس: ما لكم ولهم، أو أكلتم لحوم البشر، وهم يستحقون أن يبين أمرهم. فمن فعل هذا فهو يلحق بأهل البدع، يحذر منه. ورحم الله أبا عمرو الأوزاعي، قيل له: إن رجلا يقول لا يضره أن يأتي أهل السنة وأن يأتي أهل البدع، قال: هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل في مكان واحد. يقول: أنا لا يضرني، أخذ من هؤلاء وأخذ من هؤلاء، كما يقول لنا دابة الإخوانية، يقولون: نأخذ من كلام البنا وسيد قطب وفلان وفلان، نأخذ شيء ونأتي نأخذ عند أهل السنة شيء، وهكذا، وما كان رضي نتركه. لا، هذا مهم ولا طريق سليم، وليست هذه الوسطية الصحيحة، هذا التذبذب. لماذا تعمل إلى أهل البدع؟ وماذا يرجى من أهل البدع؟ لا يرجى منهم خير، وإنما تعمل إلى أهل السنة، وهم لا ينتهون ولا ينقطعون في كل زمان ومكان، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق طاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فما كان من حق تريده فهو موجود عند أهل السنة، وأما أهل البدع فاحذرهم واجتنبهم حتى لا يصيبوا كما أصابهم. هكذا صاحب البدع يبغى الناس ينخرطون كلهم ويكونون أتباع له، وهذه دعوة الحزبيات اليوم، يكثرون هنا ومن هنا ويدعون الشباب ويدعون النساء ويدعون الأسر ويدعون ويدعون كل إيش ليكثر السواد، فيكون هذا السواد العظيم يصبح إيش ضد أمراء المسلمين وعلماء المسلمين الذين ما سلكوا مسلك الخوارج، فتحصل فوضى ويحصل يعني رد فعل في الشعب، وهذا الذي يريده الحركيون الآن.
البعض يحتج بجواز القراءة في كتب بعض أهل البدع أو من عنده أخطاء، يعني ما ظهر أنه مبتدع لكن عنده أخطاء وانحرافات، يقول خذ ما فيه من الحق واترك ما فيه من الباطل.
هذا قضية أخذ العلم من كتب أهل البدع، هذا فيه تفصيل، فيه من المؤلفين في التفسير وفي الحديث وفي علم الشريعة ليسوا أهل بدع دعاة إليها، وإنما وافقوا أهل البدع في بعض التأويل الذي لا يقره أهل السنة والجماعة، فهؤلاء تؤخذ كتبهم، وافقوا في بعض النصوص في تأويل بعض النصوص تأويلا مذموما، ومعهم علم في كتبهم. مثلا صاحب الفتح حصل عنده بعض الموافقة للأشاعرة، وفي أماكن أخرى تجد يرد على الأشاعرة عندما يتبين الحق. الشوكاني تجد عنده في بعض النصوص موافقة لأهل التأويل المذموم كالأشاعرة في تفسير اليد بالقدرة أو تفسير الاستواء بالاستيلاء أو نحو ذلك، وفي بعض الأماكن يتضح له الأمر فيصرح بمذهب أهل السنة والجماعة، كما في كتابه تحف في مذاهب السلف. وهكذا القرطبي وغيرهم من النووي قسطلاني خطابي تجد عندهم موافقات في بعض النصوص وافقوا فيها أهل التأويل المذموم، لكن عندهم علم في التفسير وفي الحديث وفي فقه الدين الإسلامي. هؤلاء نأخذ كتبهم ولا نطلق عليهم بأنهم قوم مبتدعون كمن قعدوا قواعد البدع ونشروها، ولكن نبين الخطأ الذي وقعوا فيه ونعتذر لهم، بخلاف من ليسوا من أهل العلم الشرعي، عاشوا على كتب البدع وألفوا الكتب التي معظمها محدثات وبدع وضلالات، فهؤلاء نحذر منهم ومن كتبهم ولا حاجة بنا إليها. ثم قد يكون لك حاجة إلى كتاب من كتب المبتدعين في اللغة أو في قواعد أصول أو نحو ذلك، تأخذ منه إذا لم تجد غيره، خذ منه الحق، خذ منه الحق ودونه ولا يضرك. أما إن وجدت كتابا لأهل السنة غيره فلا تروج لأهل البدع كتابا ولا شريطا ولا مطوية ولا محاضرة، لا. تعرض الحيدان حفظه الله قبل ليلتين لهذا الموضوع، سئل عن القراءة في كتب أهل البدع في الدورة في الطائف عندنا، فقال أحذركم من كتب أهل البدع وما كان فيها من حق فهو عند أهل السنة أجلى وأوضح، فدعوا كتب أهل البدع حذروها، وعليكم بكتب أهل السنة فإنها فيها الخير الوفير وفيها السلامة من الضرر.
لكن العلماء احتفاظهم بها ما رد عليها علماء احتفاظ. الفاظ اللي كتب اهل البدع من باب اظهار الباطل حقها والرد عليها من نفسها.
على كل حال الرد على اصحاب الاخطاء وارد، وارد حتى فيما هو اقل من البدع في الفروع. لو يخطي العالم يكتب يؤلف واخطا في الفروع فيما يتعلق بالطهاره او يتعلق بالصلاه او يتعلق بالزكاه او الحج عمره، والخلاف في هذا كثير 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 جدا. فاذا تبين الدليل في المساله فانه يرد على العالم الذي اخطا مع الاحترام له والاعتذار له، ولا يجوز ان يعامل معامله ترد عليهم وهم اهل بدع. هؤلاء إن أغلطت لهم القول تنفيرا للناس من الإقبال على كتبهم أنت في حل. رحم الله الشيخ عبد العزيز بن باز لما كثر الكلام في موضوع الرفق ووجوب استعماله، ولا يجوز أن تستعملوا الغلظة والشدة فتنفر الناس، كل ذلك ليسكت أهل السنة عن أهل البدع. فلما سئل الشيخ عبد العزيز قال: اللين في محله حكم، والغلظة في محلها حكم. فالأصل في الدعوة وفي الرد وفي الأصل فيه اللين، لكن قد لا ينفع اللين في المردود عليه حتى تغلظ له القول. واستدل الشيخ بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وبقوله تعالى: واغلظ عليهم، لأن الشيء بنظيره يعرف، وبقوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. هذا صنف من الناس. ابن تيمية رحمه الله قال: مثل المسلمين كاليدين يغسل بعضها بعضا، فقد يكون في اليد لسومة لا تقلعها إلا الخشونة، فتستعمل الخشونة، وهو مثال للغلظة في الرجل حتى يؤثر في المردود عليه وحتى يقنع الآخرين الذين يتساهلون في الأخذ عنه فيبتعدوا عن هذا الخطأ. كل ذلك صيانة للحق وردا للباطل.